بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سوف أتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة باختصار بإذن الله جل وعلا عن تدوين الفوائد العلمية، وذلك أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أحسن الظن بأخيهم فسألوني عن ذلك، فأحببت يعني أن يعم النفع لإخواني، ولازلنا والحمد لله في طلب العلم وندون الفوائد ونتعلم. فطلب العلم بإذن الله عز وجل لطالب العلم من المحبرة أو مع المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد، ولا نزال نتعلم من ما وجدنا من يعلمنا والحمد لله. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول العلماء أي أنه محفوظ في صدور أهل العلم، فالعلم لا بد له من حفظ، العلم لا بد له من حفظ. أما القراءة التي تكون سرد وتكون يعني قراءة شخصية أو فردية أو جماعية، لا شك أن فيها نفع وفيها فائدة كبيرة، لكن من دون حفظ نفعها وفائدتها لا شك أنها تكون قليلة، لأن العلم هو ما حفظه المرء، لأن العلم ما حفظه المرء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: قرأنا كثير ولم يثبت إلا ما حفظنا. فطالب العلم إذا أخذ يقرأ لا شك أنه يستفيد ويوسع ثقافته ويطور نفسه، لكن ما هو الذي يثبت في صدره؟ هو ما حفظه وما ضبطه وما يستحضره متى ما أراده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وحسنه محققه أبو الأشبال: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فالعلم لا بد أن يقيد بالكتابة. فهذه المسائل العلمية المتنوعة التي تقرأها يا طالب العلم، سواء في المواقع أو سواء في الكتب والمؤلفات أو سماع حد أو سواء حتى من سماع المشايخ، سماعك من المشايخ، فلا بد أن تقيدها وتدونها، لا بد أن تقيدها وتدونها. ولذلك يقولون يعني: احفظ فكل حافظ إمام. ويقولون قبل ذلك: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الجهالة أو قال فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم لا بد له من تقييد، ولا بد له من كتابة، ولا بد له من تدوين حتى تحفظه وتضبطه. وإذا كتبت هذا تحفظ ما كتبته، عليك بالحفظ دون الجمع للكتب، فإن للكتب آفات تفرقها: الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها، كما قال: وقد جاء الثناء على الحفظ في غير ما يعني آية وكتاب وسنة وأبيات الشعر وغيرها من أقوال أهل العلم الكثيرة. فالشاهد يا إخواني أن العلم لا بد له من تقييد، ثم لا بد له من حفظ وضبط، يعني لا بد أن يكون مع الحفظ ضبط لما تحفظ، وإلا فإن الذي يحفظ ولا يضبط ولا يفهم ما حفظه فهذا يعني لا يستفيد فائدة كبيرة. ولذلك حتى الإمام مالك رحمه تعالى، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعني المدينة، كان يعني لا يقبل الرواية إلا ممن هو حافظ، إلا ممن هو حافظ، لأن الضبط من شروط صحة الحديث وقبول الحديث. فيقول علماء: الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. الإمام مالك كان يعني لا يقبل إلا ضبط الصدر فيما ثبت ذلك عنه، وقد ثبت عنه أنه يعني يقبل ضبط من يعني كان ضبطه ضبط كتاب، لكن المشهور عنه فيما ذكره العلم ضبط الصدر. فضبط الصدر هو الحفظ، هو حفظ المسائل والأسانيد والأحاديث والفوائد. فلا بد على طالب العلم أن يحفظ ما يتعلمه وما يدونه من علم ويقيده. هناك عدة يعني طرق لتقييد وكتابة المسائل العلمية، من ذلك يا أخواني التقييد بالكتابة بالكتيبات الصغيرة والأوراق الصغيرة. فالتقييد بالأوراق الصغيرة هذه يعني تصحب طالب العلم في جيبه، فكلما سمع فائدة قيدها ودونها، إما تكون في كتيبات صغيرة أو تكون في أوراق صغيرة، فهذه تسمى قصاصات لطالب العلم، فيجعلها في مكتبته ويراجعها يعني ما بين وقت إلى وقت حتى يحفظها ويدونها. فهذه في الغالب تكون في بدايات طالب العلم، فإذا سمع مسألة أو سمع فائدة من شيخ أو من عالم يدونها وتكون معك القصاصات، وإذا سمع قصة من شيخ أيضا يدونها، وإذا سمع حديثا لا يعرفه يدونه، فتكون عند هذه الأوراق الصغيرة في الكتيبة وفي الأوراق الصغيرة أو الكتيبات الصغيرة، تكون عندك المستند والمرجع الذي يحفظه ويضبطه وينسب العلم فيه إلى أهله. من ذلك أذكر مرة من المرات كنا في الحرم المكي قديما، كن يعني في هذا مع الشيخ عبد الله الغديان رحمه تعالى في الحرم المكي، وذكر أن الله جل وعلا لما أهلك ودمر أبرهة وجنوده ذكر الشيخ عبد الله بن غديان رحمه تعالى أن الله عز وجل أنجى من جيش أبرهة رجل واحد، فذهب إلى قومه في الحبشة وأخبرهم أن الله عز وجل دمر أبرهة وجنوده، ثم يقول الشيخ عبد الله فجاءه طير أبابيل فرجمه وهو بين قومه لوحده. فهذه فائدة عزيزة، ربما لو تقرأ مئات الكتب لا تجدها، فتكتبها وتدونها عندك في هذه الأوراق أو هذه الكتيبات التي في جيبك، لأن طالب العلم لا ينبغي له أن يخرج من دون قلم وورقة أو كتيب صغير، فلا بد أن يصحبك يعني الأوراق والكتيبات الصغيرة والأقلام، لا بد أن تصحبك في كل مكان. فالشاهد أني دونت هذه الفائدة فلا زالت في كتيبها ودفترها الصغير موجودة، وغيرها من الأشياء الكثيرة تقيد ما تسمع من العلماء ومن المشايخ في كل مكان، سواء كنت في سفر أو كنت في أي مكان. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن تقيد الكتابة، نعم أن تقيد الفوائد والمسائل والفرائد التي تسمعها على طرة كل كتاب على حدة. مثلا تقرأ في شرح العقيدة السفرينية لابن عثيمين رحمه تعالى، تقيد الفوائد على طرة الكتاب، يعني على غلاف الكتاب في أول صفحات الكتاب، فتعرف أنت أن هذا الكتاب الذي قرأته فوائده مدونة في أوله. هذه طريقة متبعة وجميلة جدا، ومشايخنا يعملونها، بل كان يعني شيخنا الشيخ عبد العثمان يقول أن الشيخ محمود التويجري هذه رحمه تعالى هذه طريقته، فكان يدون الفوائد على طرة كل كتاب، يقول وبألوان مختلفة، ألوان لون أحمر لون أخضر لون أزرق، يقول حتى يعني يميز الفوائد في هذا وتظهر. فهذه طريقة يعني جيدة أن تدون فوائد كل كتاب على طرة كتاب. وهناك طريقة أخرى، يعني مثل ما يقول الشيخ مبارك الحربي شيخنا في جامعة الكويت، يقول أن الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه تعالى متوفي في الأردن، يقول أنه كان إذا قرأ في كتب أهل العلم ووجد مسألة مهمة وفائدة قيمة صور هذه الصفحة، فكانت في مكتبته آلة تصوير وأوراق. طالب العلم يحتاج أنه يبذل لتدوين وجمع الفوائد العلم، فيقول كانت عنده مكينة تصوير، فكلما مرت به فائدة جميلة صور هذه الصفحة وهذه المسألة فأخرجها بورقة مستقلة. لأنك أنت يا طالب العلم لما تريد أن تقرأ كتاب مثلا 1000 صفحة أو 500 صفحة أو يقع في مجلدين أو 3 مجلدات، لا شك أنك تريد منه مواطن ومواضع، فلا تريد هذا كتاب كله، فكل ما مر بك شيء تريد أن تحفظه وتدونه وتستشهد به، خصوصا إن كنت خطيبا أو معلما أو مدرسا أو كاتبا، فأخرج هذه الفائدة واجعلها يعني مفردة على حدة. فهذه طريقة أيضا، قلنا إذا الكتابة على طرة كتاب الفوائد، أو أنك تصور هذه الفائدة، وقبل ذلك أن تكتب ما تسمعه في كتيبات صغيرة وأوراق صغيرة. والطريقة الرابعة أو الخامسة، لا أريد أن أعدد حتى يعني يكون الكلام متسلسل لأني أخطئ بالعد، من ذلك أيها الأخوة أنك إذا قرأت مثلا في كتاب وشرعت في بداية قراءة الكتاب، تجعل معك الورق A4، ورقة A4 هذه البيضاء المعروفة ورق A4 أو أي ورقة، فتكتب على في بدايتها كتاب كذا وكذا. مثلا قرأت شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خيل هراس، تكتب شرح العقيدة الواسطية لمحمد خيل هراس، ثم تقسم هذه الورقة قسمين أو تجعلها قسم واحد ما شئت. الشاهد أنك تجعل هذه الفوائد على أوراق خارجية ابتداء فتدون، فكلما مر معك مسألة لا تعرفها وتريد ضبطها وتريد حفظها وذكرها بأدلتها تدونها. لا أقول لخص الكتاب ولا أقول اختصر الكتاب، طريقة اختصار الكتب وتلخيص الكتب هذه طريقة أخرى يحتاجها طالب العلم أيضا في الكتب مثلا التي يريد أن يدرسها أو يريد أن يختبر بها، هذه يحتاج. أما طالب العلم فالذي يريد أن يدون وكذا فيريد فوائد يعني رؤوس مسائل أو فوائد هامة خاصة، خصوصا في باب الاعتقاد وباب الحديث وباب الفقه الآن الكتاب الذي سنتكلم عن هذا كتاب عقدي شرح العقيدة الوسطية لمحمد خيل هراس، وهو من أجل وأجمل الكتب. فتكتب هذه الفوائد كلما مر بك فائدة، نعم تكتبها وتدونها. والفوائد ليس يعني لها ضابط معين وش أخرج من الفوائد أو استخرج من الفوائد أو أترك، لأن كل إنسان يختلف عن الآخر فبحسب طلبك للعلم. فإن كنت مثلا متقدم في طلب العلم، نعم وقرأت كتب كثيرة، ربما تقرأ كتاب ما تأخذ منه إلا 5-6 فوائد، ها. وأما إن كنت مبتدئ فسيمر بك كلام كثير جدا لا تعرفه، فلا بد أن تخرج هذه الفوائد وتدونها وتضبطها وتكتبها. إذا أردت أن تضيف شيئا بأسلوبك تكتب مثلا قال فلان، تكتب اسمك، قال محمد، قال عبد الله، قال منصور، قال أحمد، تكتب اسمك وتذكره، لأن هذه الفوائد بعد 2-3 سنوات 4 سنوات ربما يلتبس عليك ما هو قولك وما هو قول الشيخ. وكذلك وأنت تقرأ في هذا الكتاب ستجد حواشي لمحققه السقاف، ستجد حواشي مثلا في تخريج الأحاديث أو فوائد عقدية أو أمور استدركها على المؤلف أو أشياء، فتكتب مثلا إن أعجبتك الفائدة تكتبها ما في بأس، تقول قال المحقق، وهكذا فتستمر. ثم بعد ذلك تنتهي من هذا الكتاب بـ5-6 أوراق A4 تكتبها وجه وظهر وترقم هذه الصفحات، ضروري ترقيم الصفحات، وضروري تكتب رقم الصفحة التي تأخذ منها الفائدة، لأنك ربما تختصرها هنا وبعد ذلك تحتاج إلى أن تتوسع فيها وذكرها أو تنقلها في كتاب أو تنقلها في مقال، فتحتاج أن ترجع إلى أصل إلى مصدر الفائدة، فيسهل عليك بإذن الله عز وجل. هذه طريقة، وهذه في الحقيقة هي الطريقة التي يعني أعتمد عليها في الآونة هذه، طريقة تلخيص الكتب بطريقة الانتقاء من الكتب، وهي بإذن الله عز وجل نافعة. فإذا يعني لخصت الكتب واحدا تلو الآخر، مثلا تقرأ هذا الكتاب وتقرأ كتب في الفقه وتقرأ كتب في العقيدة وكتب في الحديث، فيكون عندك بإذن الله عز وجل بعد ذلك ملف كبير جدا، وهو عبارة عن الفوائد المنتقاة من الكتب المختارة. فيمر عليك كتب في العقيدة ويمر عليك كتب في الحديث وكتب في الفقه وكتب في الرجال وكتب في كل شيء، ورسائل جامعية ورسائل في الدكتوراه والماجستير وكتيبات، ما هي من حتى الكتيبات تقرأ منها وتلخص منها وتستفيد. فكل كتاب باسمه واسم مؤلفه وأرقام الصفحات، هاي ضرورية جدا. ثم بعد ذلك حتى لا أطيل يا أخواني عليكم، هناك أيضا طريقة جميلة جدا في تدوين الفوائد والاستفادة من التقنيات الحديثة. هناك الآن في الآيفون المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة تستطيع أنك تنزلها في الآيفون أو في غيرها من الأجهزة، وهذه المكتبة الشاملة يعني برنامج عظيم جدا، وأول ما نزل على الكمبيوتر واللابتوب الآن أنزلوه يعني قبل فترة، يعني له فترة طويلة على الآيفون، فتستفيد منه لأن الكتب فيه يعني فيها ما هو موافق للمطبوع وفيها ما ليس بموافق للمطبوع، فما كان موافق للمطبوع يعني يكون نفس الصفحة التي في هذه الصفحة الإلكترونية هو مثل الصفحة الخطية المطبوعة، يعني مثل الكتاب المطبوع الذي بين يديك، فتستفيد منه وتقرأ منه سواء كنت في انتظار مكان بعيد عن مكتبتك أو تكون في سفر أو تكون في طريق أو تكون في الدوام، فالكتاب بين يديك تقلبه وتستنبط منه وتأخذ منها الفوائد وتدونها. فطريقتك في تدوين هذه الفوائد في الكتب الإلكترونية إذا وجدت فائدة طيبة تنسخها نسخ، ثم تلصق هذه الفائدة بالملاحظات. فالجوال فيه يعني برنامج اسمه الملاحظات، فتكتب في أول الملاحظات عنوان الكتاب كذا وكذا واسم مؤلفه كذا وكذا، وإن أردت أن تكتب التاريخ ما في بأس، فتقول قال فلان العالم صاحب هذا الكتاب، وتضع الفائدة مثلا الداء والدواء أو الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، فتجعل هذه الفائدة تقول قال ابن القيم كذا وكذا، ثم تسترسل وتضع الفوائد متتابعة بأرقام صفحاتها. وإذا انتهيت من قراءة هذا الكتاب في المكتبة الشاملة يعني تنتبه من السقط وتنتبه من الأخطاء المطبعية، لأن الكتب الإلكترونية يكون فيها أخطاء مطبعية كثيرة، تنتبه منها ثم ترجع لهذه الفوائد لأصل الكتاب المطبوع. حتى الكتب المطبوعة يكون فيها أخطاء ويكون فيها سقط ويكون فيها اختلاف نسخ، تنتبه من ذلك وتصحح وتنقح. ثم إذا انتهيت من هذا الكتاب تستطيع بعد ذلك أن ترسل. هذه الملاحظة الطويلة التي ربما يعني إذا أرسلتها إلى ترسلها إلى بريدك الإلكتروني، ثم بعد تأخذها من البريد الإلكتروني وتضعها في ملف الوورد وتسحبها على الكمبيوتر، تطلع معك 5 صفحات 6 صفحات تنسقها كيف ما شئت، ويكون هنا عندك هذا تلخيص جيد أو انتقال الفوائد طيب قرأته وأنت في أماكن عامة، في مطار مثلا أو في دوام أو في عمل أو في سيارتك تنتظر أهلك، أو يعني تستغل الوقت، تستغل الوقت يا أخوان. فهذه يعني طرق من طرق تدوين الفوائد وجميلة جدا. أيضا عندك إذا مثلا ما استطعت أن تقرأ في الشاملة، تقول أخاف من السقط وأخاف من كذا، أنزل الكتاب الذي هو في الشاملة على البي دي اف، برنامج اسمه البي دي اف، تكتب الكتاب مثلا أنت كنت تقرأ في الجواب الكافي في المكتبة الشاملة وجدت أن فيه أخطاء، تنزل نفس الكتاب من الانترنت ببرنامج البي دي اف، يخرج ينزل لك الكتاب مصورا كأنه بين يديك، فتقرأ منه ما شئت وترجع إلى نفس المصادر، تقارن بين ما في الشاملة وتقارن ما بين البي دي اف وتنسخ. فإذا ما أردت أن تنسخ من الشاملة النسخ واللصق، خذ من البي دي اف، اكتب أنت بنفسك، قال ابن القيم صفحة كذا واكتب بنفسك، فكأن الكتاب بين يديك. والحمد لله رب العالمين، كما قلت لكم أيها الأخوة، يعني هذه الوسائل الحديثة والله خدمت طلاب العلم، لكن تحتاج منا وقت وانفراد وقراءة وتدوين واستفادة، هذا الذي يحتاج منا يعني. فهذه يعني طريقة رابعة أو خامسة، وكذلك تدون في الملاحظات، تدون في الملاحظات. تدوينك في الملاحظات إما أن تجعل كل كتاب على حدة، مثلا الجواب الكافي، روضة المحبين، طريق الهجرتين، أو أي ما شئت من الكتب، تجعل كل كتاب على حدة وتقسمه وتنتبه لتقسيمك في الملاحظات، وهذه طريقة. أو أن تجعل طريقة أخرى في تدوين الملاحظات، مثلا قسم المسائل الحديثية، المسائل الفقهية، المسائل العقدية، وكلما مر بك مسألة عقدية أو حديثية تجعلها في خانتها، تجعلها في خانتها. وهناك أيضا، وتجعل أيضا أيقونة كاملة في الملاحظات اسمها فوائد عامة. لماذا قلت لك تكتب هذه المسألة فوائد عامة؟ لأنك يا طالب العلم ستأتيك فوائد لا تعرف أين تصنفها، هل هي في الحديث أو هل هي في الفقه أو هل هي في العقيدة أو هل هي في تخريج الأحاديث أو هل هي في الرجال، ما تعرف. فاجعل لك قائمة خاصة اسمها فوائد عامة، تجعل الفائدة التي لا تعرف ولا تعلم أين تضعها تضعها في الفوائد العامة. وأيضا تجعل مثلا فوائد في الأحاديث الواردة في الحيوانات، الأحاديث الواردة في الطيور، الأحاديث الواردة في خلق الإنسان، الأحاديث مثلا الفوائد في المعجزات، على حسب يعني تخصصك وعلى حسب ما ترغب به نفسك من تقسيم. الشاهد أنك تجعل تقاسيم عديدة كثيرة، بحيث أنها إذا مرت بك فائدة لا تتركها خوفا منها، لأن بعض الناس لما يقرأ تمر عليه فائدة جميلة فيتركها يقول أنا وين بصنفها وين بحطها، لا، خذ الفائدة مباشرة، يعني اكتب الفائدة، لا تترك شيء من الفوائد ومن الأمور التي لا كنت لا تعلمها تتركها باء منثورة، لأنك إن لم تقيدها وإن لم تحفظها ستنساها وكأنك ما قرأتها، واضح؟ ثم بعد ذلك نعم تجعل هناك فوائد عامة، ذكرنا هذا، وأيضا تجعل فوائد كما قلت لك في الحديث، في العقيدة، في الفقه، يعني هذا ما أحببت أن أذكره في الحقيقة باختصار. وقد طلب مني إخواني في الحقيقة أكثر من مرة وذكرت لهم ورأيت أن يعني أسجل هذه الكلمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بها. وما ذكرته هنا في الحقيقة أنا استعملته ويعني مارست تدوين الفوائد بهذه الطرق المختلفة، وارتضيت في الحقيقة وقنعت بآخر طريقة، عفوا الطريقة اللي ارتضيتها هي طريقة تدوين الفوائد على أوراق ثم بعد ذلك جمعها في ملف، بحيث أني إذا قلبت الأوراق أنظر لكتابي كذا وكتابي كذا وكتابي كذا. مثلا من آخر ما دونت من الكتب شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى على لامية الناسخ والمنسوخ للعلامة حافظ الحكمي رحمه تعالى، كتاب جميل جدا، لخصته فيما يقارب أو انتقيت منه، عفوا انتقيت منه يعني ما يقارب نحو من 8 صفحات A4 الورقة البيضاء، تجعلها وجه وظهر، تجعلها وجه وظهر، كل ما قلصت الفوائد وحصرتها كل ما كان يعني رغبتك في قراءتها أكثر، فتجعلها في ملف. وإن شئت أيضا أن تجعل هذه الملفات أقسام، ملف للعقيدة، ملف للفقه، ملف للحديث، ملف تلخيصات أو انتقاءات من كتب مخصوصة، هذا أيضا عندك، تستطيع أن تجعل هذا الملف، ملف الأم، تجعله إلى ملفات متنوعة، هذا من كلها طرق يا عبد الله. الشاهد أنك تدون وتحفظ، فإذا دونت هذه الفوائد تتعاهدها في كل شهر تقرأها مرة أو كل شهرين أو كل أسبوع، ومن حفظها ومن وسائل حفظها أنك تذهب بها إلى إخوانك وتقرأ معهم وتستفيد من طلاب العلم، تقرأ على من هو أكبر منك وتقرأ على من هو أصغر منك وتقرأ على من هو مثلك، من هو أصغر منك تعلمه وتفيده لأن حياة العلم مدارسته، ومن هو مثلك يعني ينتبه لك وأنت تنتبه أيضا في عرضك عليه، تخشى أن يستدرك عليك وهو يريد أن يستدرك عليك، هذا من هو مثلك، ومن هو أعلم منك يعني يوجهك لما يحصل في هذه الفوائد من نقص، قد تدون فائدة بل ما هو بقد ألا 100% تدون فائدة فيها نقص، فيوجهك إلى ما فيه إتمام، بل ويوجهك مثلا دونت فائدة في الناسخ والمنسوخ فيوجهك إلى أن هذه المسألة وحدها كتب فيها مصنفات عديدة، وهذا يستفيده طالب العلم، كما جاء عن البخاري أنه طالب العلم لا يستفيد يعني إلا إذا سمع ممن هو دونه وممن هو مثله وممن هو أعلى منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا العلم النافع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.